إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في تفسير الآية 45 من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب على بني إسرائيل فيها، يعني في التوراة، وكتبنا عليهم فيها يعني كتبنا على بني إسرائيل فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس، كتب الله سبحانه وتعالى عليهم أن من قتل يقتل، وهذا كما هو موجود في شريعة بني إسرائيل فهو موجود أيضا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن القاتل يقتص منه فيقتل إلا إذا عفى أولياء القتيل، وأولياء القتيل يمكن أن يعفوا يعني إلى الدية أو يعفوا إلى أو يعني يحصل منهم العفو مجانا بدون مقابل، يعني أولياء القتيل يمكن أن يطلبوا تعويضا ماليا مقابل عدم الاقتصاص من القاتل، يفتدي نفسه منهم بتعويض مالي، ويمكن أيضا أن يتم العفو عنه مجانا من قبل أولياء القتيل، وذلك أن القاتل يعني يكون قد أجرم في حق الله سبحانه وتعالى، وأجرم أيضا في حق القتيل، وأجرم أيضا في حق أولياء القتيل، يعني جريمة القتل هذه جريمة يعني مشتملة على ثلاث جرائم: أولا في حق الله سبحانه وتعالى أنه انتهك حرمة من حرمات الله واقترف يعني شيئا قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحذر منه، فعليه يعني جرم من جهة انتهاك حق الله سبحانه وتعالى، وعليه أيضا يعني جرم آخر على القتيل حيث أنه قد تسبب في إزهاق روحه وتسبب في مفارقته للحياة، وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن كان هو السبب في ذلك. ثم عليه أيضا جرم آخر في حق أولياء القتيل أنه تسبب في ترميل زوجة القتيل وتيتيم أولاده وكذا، وهذا ظلم يعني تسبب فيه لأولياء القتيل. فأما بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، إذا تاب يعني وأصلح فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، هذا ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب إليه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة يعني ذنوب وهي الشرك والقتل والزنا، لا يدعون مع الله إلها آخر والشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والقتل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يبقى إذن يعني بين الصحابة أن من أشرك أو قتل أو زنى فإنه يضاعف له العذاب إلا من تاب، يعني إذا تاب فإن الله تعالى يتوب عليه. إذن القتل من ضمن الذنوب التي يتوب الله سبحانه وتعالى فيها على من تاب إليه، لكن هذه التوبة بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى، فيبقى عليه حق أولياء القتيل وحق القتيل. حق أولياء القتيل هو أن يسلم نفسه للقصاص حتى تتم توبته وتكتمل، يعني عليه أن يسلم نفسه للقصاص منه هذا إذا كان قاتلا عمدا، عليه أن يسلم نفسه يعني للحاكم و يعني يقبل أن يقتص منه ويسلم نفسه لذلك. فإذا قتل أو افتدى نفسه بمال من أولياء القتيل، إذا أولياء القتيل قبلوا أن يأخذوا منه تعويضا ماليا ويعفون عن حقهم أو يعفون عنه مجانا، يبقى هذا إيه حق أولياء القتيل. بقي عليه حق القتيل، هذا يعني مهما فعل لا يستطيع أن يؤدي حق القتيل لأن القتيل خلاص مات. فالقتيل يأخذ حقه من حسنات القاتل يوم القيامة، القتيل يأخذ حقه من حسنات القاتل يوم القيامة. لذلك يعني جاء في يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس لقاتل مؤمن توبة، ابن عباس قال إيه ليس لقاتل مؤمن توبة، فالعلماء قالوا القصد يعني قصد ابن عباس ليس لقاتل مؤمن توبة يعني من جهة حق القتيل، يعني أنه مهما تاب هو سيتوب يعني عن إجرامه في حق الله ويتوب عن ويعوض أولياء القتيل، لكن يبقى القتيل، والقتيل هذا وقعت عليه مظلمة وله حق يطالب به وفات الأوان خلاص ما يستطيع أن يوفي القتيل هذا الحق، فليس له توبة يعني من جهة حق القتيل، يعني هو توبته مقبولة من جهة حق الله وحق أولياء القتيل، لكن يتبقى عليه حق القتيل هذا يوفى من حسناته يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس فيكم؟ المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله تعالى. لذلك يعني القتل يعني من الجرائم العظيمة، ومهما فعل يعني ومهما تاب فإنه لا يستطيع أن يوفي حق القتيل، وسيقتص منه للقتيل يوم القيامة، رغم أنه اقتص منه في الدنيا لكن القصاص الذي في الدنيا هذا لأولياء القتيل، لكن بقي القصاص الذي لأجل القتيل، وهذا يكون يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كتب على بني إسرائيل أن النفس بالنفس، يعني أن القاتل يقتل، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، يعني كتب الله سبحانه وتعالى أيضا على بني إسرائيل أن العين بالعين، يعني من فقأ عين إنسان عامدا تفقأ عينه، والعين بالعين والأنف بالأنف، يعني من قطع أنف إنسان عامدا تقطع أنفه، ومن قطع أذن إنسان عامدا تقطع أذنه، ومن كسر سن إنسان أو قلع سن إنسان عامدا تقلع سنه قصاصا منه، والجروح قصاص، يعني من جرح إنسانا جرحا أيضا يقتص منه ويجرح جرحا مماثلا، على تفصيلات يعني سيأتي توضيحها إن شاء الله. مما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، يعني الثنايا اللي هي الايه الأسنان الأمامية، الأسنان الأمامية تسمى الثنايا، في الثنايا العليا والثنايا السفلى، الثنايا العليا اللي هي السنتان الأماميتان فوق والثنايا السفلى السنتان الأماميتان من تحت. فالربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية، يعني كسرت سنا جارية، فطلبوا إلى القوم العفو، يعني طلبوا من قوم هذه الجارية التي كسرت ثنيتها طلبوا منهم العفو، فأبوا قالوا لا نريد القصص، أنت كسرت سنها نريد أن تكسر ثنيته كما كسرت ثنيته. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصص، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القطة، فقال أخوها أنس بن النضر، هي عمة أنس، وعمة أنس بن مالك، وأخوها اسمه أنس بن النضر اللي هو برضو عم أنس بن مالك، أنس بن النضر، قال يا رسول الله تكسر ثنية فلانة، يعني تكسر ثنية الربيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصص، قال يا أنس كتاب الله القصاص أو كتاب الله القصاص، يعني اتبع كتاب الله وعمل بما كتبه الله سبحانه وتعالى وهو القصاص. فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ثنية الربيع. فحلف أنس بن النضر رضي الله عنه قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. طبعا كيف حلف يعني أنها لا تكسر ثنيتها مع أنه رجل مؤمن وصالح ويعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص والسن بالسن؟ فقالوا يعني هذا يعني قاله على سبيل يعني الرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله، يعني أنه عنده رجاء يعني ويقين في الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يعني ينجي أخته الربيع من أن تكسر يعني ثنيتها على سبيل القصاص، فهو يعني دعا الله تعالى بذلك وطلب ذلك من الله وعنده أمل في أن الله تعالى يجيب دعاءه، فقال ذلك يعني بيقين ورجاء وحسن ظن في الله أن الله تعالى سيجعل له مخرجا. قال فرضي القوم، يعني مجرد أن قال أنس بن النضر قال لا والله لا تكسر ثنيتها، إذا بالله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب القوم بعد أن كانوا يعني متشددين في المطالبة بحقهم، إذا بهم يعني يقبلون العفو والمسامحة، فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أخرجاه في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. ومن هؤلاء العباد الصالحين أنس بن النضر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني من لو أقسم يعني أن الشيء الفلاني سيحصل على شيء مستقبلي، يعني قال والله لا يحصلن كذا، فإن الله سبحانه وتعالى يبر قسمه ويقدر سبحانه وتعالى أن يحصل هذا الشيء على وفق ما أقسم هذا العبد الصالح. فهذه يعني كرامة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصالحين، وهؤلاء الصالحون يعني ما وقع منهم هذا يعني على سبيل مثلا التألي على الله ولا ادعاء علم الغيب ولا يعني غرور بأنفسهم ولا شيء، ولكن يعني فقط من باب الرجاء، يعني هو وقع منهم هذا من باب الرجاء وحسن الظن في الله، وأنهم يعني طلبوا هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، وعندهم يعني شعور أن الله سبحانه وتعالى لم يخيب رجاءهم وأن هذا الشيء يحققه الله سبحانه وتعالى لهم، فيحلفون على هذا الشيء يعني من باب الرجاء وحسن الظن في الله، فيحقق الله سبحانه وتعالى لهم ما طلبوا. فإذا يعني الحديث يعني دليل على أن الأصل يعني والقاعدة أن السن بالسن، ولو أن قوم هذه الجارية لم يحصل منهم العفو لا اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من الربيع وكثر سنها، يعني أو خلع سنها مقابل أنها كثرت سن تلك الجارية. وقالوا إنها يعني كانت يعني مغاضبة بين يعني مشاجرة بين الربيع وهذه الجارية، فلطمتها يعني الربيع لطمت الجارية على وجهها فانكسرت سنها وكذا، وجاء قومها يطلبون القصاص، فألقى الله تعالى في قلبهم العفو وعفو. قوله سبحانه وتعالى والجروح قصاص، يقول الإمام كثير رحمه الله هذا يستوي فيه أحرار المسلمين الرجال والنساء إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. جاء هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني بالنسبة للأحرار من المسلمين من قتل الحر يعني إذا قتل حرا أو فقأ عينه أو كسر سنه أو كذا فيقتص منه، والعبيد كذلك فيما بينهم إذا أحدهم يعني قتل الآخر أو فقأ عينه أو كسر سنه أو كذا يقتص منه. طيب بعد ذلك يقول يعني يذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالقصاص في الجروح والأعضاء، فيقول الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع، الجروح أحيانا تكون في مفصل يعني قطع شخص عضوا لشخص آخر من المفصل، يعني مثلا قطع اليد من الرسغ أو من المرفق أو من كذا يعني من مفصل من المفاصل، فهذا يقتص فيه بالإجماع طبعا إلا إذا عفى المجني عليه، لكن إذا المجني عليه لم يعفو فإنه يقتص من الجاني بإجماع العلماء كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك، إذا كان يعني الجاني قطع عضوا من المجني عليه من مفصل من المفاصل فإنه يقتص منه ويقطع منه العضو المماثل. قالوا أما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال الإمام مالك فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر. هنا تكون المشكلة يعني أنه القصاص برضو المطلوب يعني أن تكون العقوبة بمثل الجريمة كما قال سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهنا الفقهاء يعني قالوا أن المطلوب يعني في حالة الجروح أن يقتص لكن بطريقة بحيث لا يكون القصاص يعني يؤدي إلى ضرر في الجاني أعظم من الضرر الذي حصل المجني عليه. فقالوا يعني وطبعا هذه الأمور يعني لها علاقة بتقدم الطب يعني ويعني ما وصل إليه الطب في زمانهم أو كذا، فبالنسبة يعني ما وصل إليه الطب في زمانهم فكان يعني إذا قطع العضو مفصل فإنه يؤمن أن أنه يعني لن يحصل تطور للجرح يعني ولن يتسبب مثلا هذا القطع في حصول وفاء أو في حصول خطر أعظم أو كذا، بحيث يعني يكون القصاص مساويا للجريمة. لكن إذا كان مثلا شخص مثلا قطع عضوا لآخر أو يعني جرحه جرحا في عظم من العظام وليس في مفصل من المفاصل وأردنا أن نقتص منه فهنا لا يمكن التماثل، يعني لن نستطيع أن نجرحه جرحا مماثلا، إذا أردنا أن نجرحه جرحا مماثلا قد يحصل منه أن يتطور الجرح، يعني هو المجن عليه ما تطور الجرح واقتصر على هذا، لكن إذا جئنا نعيد الجرح بطريقة مماثلة في المجنية عليه في الجاني ممكن يتطور الجرح ويسبب له مثلا شللا أو يسبب له تلف مثلا عضو كامل، هو مثلا جرحه في يده لكن لو جاء نجرح الثاني في يده بنفس الطريقة ربما سبب هذا يعني شلل اليد أو سبب هذا في تلف اليد بالكامل أو ربما سبب وفاة الجاني أو كذا، ففي هذه الحالات يعني التي يتعذر فيها يعني القصاص بطريقة مماثلة بدون حصول ضرر يعني أعظم على الجاني، فإذا تعذر ينتقل يعني من هذا إلى تعويضات مالية، يعني ينتقل من القصاص إلى تعويض مالي ويكون الجاني المجني عليه يعني عليه أن يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى ويقبل التعويض المالي الذي يعوض به. وبالنسبة للتعويضات المالية يعني فبرضو هناك يعني قواعد عامة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعضو الذي يوجد منه في الجسد يعني اثنان، يكون الواحد منهم منهما فيه نصف الدية، والعضو الذي لا يوجد إلا يعني مرة واحدة في الجسد فيكون فيه الدية كاملة. يعني مثلا الأنف مثلا هذه يعني فيها الدية كاملة، اليد مثلا كل يد اليد الواحدة فيها نصف الدية، واليدان فيهما الدية كاملة. طبعا في حالة ما إذا كانت الجناية على سبيل الخطأ يستحق الدية مباشرة، كانت الجناية على سبيل الخطأ يعني شخص مثلا صدم الآخر بالسيارة لا قدر الله، أو يعني بدون قصد يعني سبب له مثلا تلف أو قطع مثلا يد أو رجل أو عين أو أذن أو كذا، فيعوضه يعني عن اليد بنصف الدية واليدان بالدية كاملة، والدية اللي هي إيه 100 بعير، الدية 100 بعير والنصف الدية 50 بعيرا أو قيمة ذلك. والأذن مثلا الواحدة فيها نصف الدية، والأذنان فيها الدية، والأنف فيها الدية، وهكذا. فإذا كان على سبيل الخطأ يدفع الدية، وإذا كان على سبيل العمد فيقتص منه، وإذا تعذر القصاص لخوف يعني من سريان الجراحة وأنها يعني تؤدي إلى خطر أكبر أو كذا، فينتقل يعني عن القصاص إلى يعني إلى تعويضات مالية يعني، والموضوع فيها يعني تفصيلات أكثر من هذا يعني. برضو هنا من المسائل أنه لو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص، قال فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال مقتص، يعني لو حصل مثلا أن شخصا فقأ عين آخر فالمجني عليه حقه القصاص أن يفقأ عينه، العين بالعين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فالمجني عليه رح فقأ عين الجاني قصاصا، فمات الجاني بسبب يعني هذا القصاص منه فقأ عينه فمات. فجمهور الصحابة والتابعين وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا لا شيء على الجاني، قالوا لا شيء على المجني عليه الذي اقتص، يعني لأنه يعني فعل شيئا أباحه له الشرع وكذا، ولا شيء عليه. ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا مات يبقى هنا يتحمل الدية، لأنه هو خلص فقئت عينه ففقأ عينه، هذه العين بالعين، وبعدين الجاني مات بسبب هذا القصاص، يبقى هو يتحمل دية هذا القتل الخطأ، يعتبر كأنه قتله خطأ فيتحمل الدية. لكن الصحيح ما عليه يعني الجمهور، وهو كما ذكرنا قول جمهور الصحابة وكذا، أن هذا يعني يعتبر يعني قد فعل شيئا أباحه له الشرع فلا يتحمل يعني الدية. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام يعني هذه الأحكام، قال سبحانه وتعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. قال ابن عباس فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال ابن عباس أيضا كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل. فإذا يعني رغب الله سبحانه وتعالى في التصدق على الجاني بأن يعفى عنه، يعني لو حصل أن شخصا جنى على آخر وجرحه أو أتلف له عضوا من الأعضاء أو كذا، فرغب الله سبحانه وتعالى المجني عليه أن يعفو لوجه الله، ويعلم أن كل شيء بقدر الله، وأن ما حصل يعني كان شيء يعني بقضاء الله تعالى وقدره، ويعفو عنه لوجه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني يأجر الذي يعفو ويعوضه سبحانه وتعالى خيرا كثيرا. ومما جاء في تفسير قوله تعالى أيضا فمن تصدق به فهو كفارة له، جاء في حديث عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الذي تكثر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك، قال فيحط عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. يعني إذا كانت الجراحة التي جرحها المجني عليه يستحق فيها تعويضا يعني الدية كاملة وعفى عنها لوجه الله فإنه تحط عنه خطاياه كلها، الذي عفى يعني يحط الله تعالى عنه خطاياه كلها، وإذا كانت الجراحة التي أصيب بها يعني تعادل قيمتها مثلا ثلث الدية إذن يحط عنه ثلث خطايا، إذا كانت نصف الدية نصف خطايا وهكذا. لأن هناك طبعا برضو بعض يعني مثلا الأصابع، مثلا الإنسان فيه 10 أصابع كل أصبع فيه 10 الدية، كل أصبع فيه 10 الدية، والأسنان مثلا السن فيها 5 من الإبل يعني زي 1/20 مثلا من الدية وهكذا. فالقصد يعني أن الذي يعفو عن عضو يعني ينظر هذا العضو كم يسوى مثلا من الدية، وإذا كان يسوى مثلا 10 الدية يحط عنه 10 خطايا، إذا كان يسوى الدية كاملة يحط عنه خطايا. وكذلك أيضا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال فخلى سبيل القرشي فقال معاوية مروا له بماله. هذا كان في يعني مشاجرة بين رجل قرشي ورجل أنصاري، ف القرشي كثر سن الأنصاري، القرشي كثر سن الأنصاري، فأبو الدرداء رضي الله عنه وأبو الدرداء أنصاري، فيقول يعني يذكر صاحبه الأنصاري يعني قال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيهبه يعني يتصدق به ويعفو ولا يطالب بالقصاص إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فالأنصاري قال لأبي الدرداء أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال فخلى الأنصاري سبيل القرشي وعفى عنه لوجه الله. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان حاضرا هذا الموقف، فأمر للأنصاري بمال يعني كتعويض له وترضية، رغم أنه عفى مجانا يعني ولم يطلب بشيء، ولكن أعطاه يعني بعض المال يعني مكافأة له على هذا العفو. معاوية بن أبي سفيان كان هو الأمير يعني في ذلك الوقت، وكافأ الأنصارية بشيء من المال. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وتقدم شرحها قبل ذلك يعني عندما ذكرنا تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وسيأتي أيضا في الآية التالية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فوصف الله سبحانه وتعالى المعرضين عن حكم الله الذين يحكمون بغير شرع الله بأنهم كافرون وفاسقون وظالمون، وبينا أن ذلك فيه تفصيل، يعني هناك بعض الحالات يكون فيها كفرا أكبر يخرج من الملة، وفي بعض الحالات يكون كفرا أصغر يعني لا يخرج من الملة، وذلك إذا كان من أجل رشوة أو محاباة أو كذا يعني، ولم يكن تبديلا للشريعة بالكامل، ولم يكن مثلا فيه اعتقاد يعني أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله أو يستحل الحكم غير ما أنزل الله. ففي تفصيلات يعني في حالات يكون كفرا وحالات يكون ظلما وفسقا ويكون من باب الكفر الأصغر. قال سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، يعني أتبعنا على آثارهم، يعني على آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، يعني أرسل الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام في آثار أنبياء بني إسرائيل، يعني بعد أنبياء بني إسرائيل أو في ختام أنبياء بني إسرائيل، حيث أن عيسى بن مريم عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل. طبعا عيسى بن مريم يعتبر من بني إسرائيل من جهة أمه، وطبعا عيسى ليس له أب، ولكن أمه مريم بنت عمران هي من بني إسرائيل، فهو باعتبار نسبه من جهة أمه هو من بني إسرائيل وأرسل إلى بني إسرائيل، وكان آخر نبي من أنبياء. فالله سبحانه وتعالى أرسل عيسى بن مريم يعني في ختام أنبياء بني إسرائيل وعلى آثارهم، يعني جعله تابعا لهم وجاء في آخرهم مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني مؤمنا بها حاكما بما فيها. أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام مصدقا بالتوراة وحاكما بما في التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي فيه هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات. طبعا المراد بهذا الإنجيل الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى بن مريم، الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فأي شيء من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كتبه فهو هدى وهو نور، فيه هداية يهدي الناس من الضلال إلى الحق ويدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده، وفيه نور لأنه يضيء للإنسان طريقه ويكشف له الحق من الباطل ويزيل الشبهات ويحل المشكلات. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني متبعا لها لا يخالف ما فيها إلا في أشياء قليلة، كما بين سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى قال يعني ولأحل لكم، ومصدقا لما بين يديه التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى عليه السلام يعني ما كانت له شريعة مستقلة، يعني هو شريعته نفس شريعة موسى عليه السلام، شريعة التوراة، باستثناء يعني إباحة بعض المحرمات التي كانت حرمت على بني إسرائيل في شريعة موسى عليه السلام. وهذه المحرمات التي أباحها عيسى عليه السلام هي من جنس الطيبات، يعني ما أحل شيئا يعني من الخبائث ولا كذا، ولكن بنو إسرائيل عاقبهم الله سبحانه وتعالى بتحريم بعض الطيبات التي حرمها الله على سبيل العقوبة عليهم، مثل تحريم العمل يوم السبت، تحريم الصيد يوم السبت، تحريم كذا، حرم الله تعالى عليهم أشياء من الطيبات، يعني حرم عليهم الشحوم البقر والغنم إلا مواضع معينة فقط بس من الشحوم، قالوا من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، إلا مواضع معينة فقط من الشحوم، وبقية شحوم البقر والغنم كانت حراما. وحرم عليهم الإبل، حرم عليهم لحم الإبل، وكان شريعتهم فيها تشديدات كثيرة، وكان عندهم تشديد في الطهارة، يعني مثلا كان النجاسة عندهم لا تطهر بالماء، لا تطهر بالماء، إذا وقعت نجاسة على ثوب لا يطهر الثوب إلا بقص موضع النجاسة. بني إسرائيل كان في شريعته إذا النجاسة أصابت الثوب خلاص ما يطهر الماء، لازم يقص موضع النجاسة من الثوب، وهذا طبعا فيه شدة يعني عليهم، وكان هذا على سبيل العقاب من الله تعالى لهم، لأن الله تعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، بسبب صدهم عن سبيل الله وقتلهم الأنبياء وبسبب ظلمهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتحريم بعض الطيبات. فجاءت شريعة عيسى عليه السلام فيها إباحة بعض هذه الأشياء التي حرمت على بني إسرائيل، وبقية الشريعة نفس شريعة موسى عليه السلام. يقول ابن كثير: ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، ونوع النسخ هو إيه؟ يعني نسخ من جهة تغيير يعني حكم التحريم في بعض الأشياء إلى الإباحة، وما عدا ذلك كانت نفس شريعة عيسى عليه السلام هي نفس شريعة موسى عليه السلام. وهدى وموعظة للمتقين، يعني جعل الله تعالى الإنجيل هدى يهتدى به، وجعله موعظة للمتقين يعني زاجرا للمتقين عن اقتراف المحارم وارتكاب المحارم والآثام. والمتقون هم من خاف الله تعالى وخاف وعيده وخاف عقابه. ثم يخاطب الله تعالى أهل الإنجيل فيقول سبحانه وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وطبعا هنا المراد يعني وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ليس المقصود هذا الكتاب الذي بين أيدي الناس اليوم، يعني البيبل هذا الذي بين أيديهم ويدعون أنه الإنجيل، ليس هذا الذي يخاطبهم الله تعالى أن يحكموا بما فيه، ولكن لأن هذا الكتاب محرف وهم أنفسهم يعني نصارى أنفسهم يعلمون تمام العلم أن هذا الكتاب الذي بأيديهم ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو رواية بعض أصحاب يعني زي كتاب سيرة، يعني الإنجيل الذي بأيديهم يشبه كتاب من كتب السيرة التي بأيدي المسلمين، مثل سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، سيرة فلان أو فلان، كل واحد من العلماء المسلمين كتب يعني ما بلغه من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وقصة حياته وكذا. فكذلك الأناجيل التي بين أيديهم هي بمثابة هذا الشيء الذي بين أيديهم اليوم، يعني هي عبارة عن قصص يعني إنجيل متى ويوحنا وفلان وفلان، هذه الأناجيل، هؤلاء يعني بعض الذين كتبوا قصة عيسى عليه السلام. ولذلك يعني حتى يعني تجد في بداية الإنجيل أو في مطلعه، أظن إنجيل متى يمكن في مطلعه، يعني في البداية يقول يعني إلى الصديق العزيز ثوفيلس، يعني هو كاتب رسالة إلى الصديق العزيز ثوفيلس: أنت كنت يعني أرسلت إلي تسألني عن قصة الرجل الصالح يسوع المسيح وكذا، وأنا إن شاء الله سأخبرك عن قصته، ويسوع جاء وعمل كذا وخلى كذا. ويعني من أول صفحة تفتحه تعرف أن هذا ليس كلام الله، الله سبحانه وتعالى مش هيقول للصديق العزيز ثوفيلس وتسألتني عن قصة، يعني واضح أن كاتب شخص بشر كاتب هذا الكتاب ويحكي القصة على حسب ما وصلته من رواية. طيب الذين كتبوا هذه الأناجيل يعني بعضهم بعض هذه الأناجيل بعد عيسى بمئة سنة وبأكثر وكذا، طيب أين الإسناد إلى عيسى؟ يعني نحن عندما نروي شيء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون عندهم إسناد، يسأل الراوي من أخبرك بهذا، ونتأكد من سلسلة الرجال يعني في هذه القصة وأنهم ثقات وعدول وضابطون و الإسناد متصل وكذا، وشروط يعني الصحة نستوثق منها، وإلا رددنا هذا الخبر ولم نقبله. لكن هم ليس عندهم أساسا أسانيد ولا شيء، مجرد حكايات يتناقلها الناس ويرون، ولذلك يوجد فيها تناقض كثير. نفس القصة الواحدة تحكى يعني في الأناجيل المختلفة بروايات مختلفة جدا، يعني حتى نسب عيسى عليه السلام النسب يعني كل إنجيل يحكي النسب يزيد أشخاصا وينقص أشخاصا، والأسماء مختلفة والعدد الرجال مختلف وكذا. مثلا قصة موته طبعا بزعمهم يعني عيسى السلام كما أخبر الله ما قتلوه وما صلبوه، لكنهم يدعون أنه مات، واحد يقول مات يوم الخميس، واحد يقول مات يوم الحد، واحد يقول كذا، وجلس في القبر عدد الأيام اللي جلسها، كل واحد يحكي حكاية مختلفة، عدد أيام مختلف، قام من القبر في يوم مختلف، كل واحد فيه في يوم مختلف وهكذا. كل الحكايات يعني تجد الحكاية الواحد ما في حكاية واحدة يعني قلما توجد يعني حكاية متطابقة في كل الأناجيل، يعني تناقضات واختلافات بحيث يعني يستحيل التوفيق بينها أو الجمع بينها، لابد أن يكون واحد منها صواب والآخر خطأ. فالقصد يعني أنه ليس المقصود الإنجيل هذا الذي بين أيديهم اليوم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يخاطب أهل الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لم يحرف ولم يبدل، وفيه كلام الله الذي أرسله إلى عيسى عليه السلام. فيقول سبحانه وتعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، لأن الإنجيل الحق الذي أنزله الله، لو حكم أهله بما فيه فإنه مما فيه أنه إذا جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إذا جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وأطيعوا أمره والتزموا شريعته، فإذا حكموا بما فيه فالحكم ما فيه يقتضي الإيمان بنبينا محمد واتباعه وتحكيم شريعته. يعني القصد أنه يعني لا يأتي أحد مثلا من المغرضين يعني يلبس على الناس ويقول يعني والله يجوز مثلا الآن يعني بعد نزول القرآن يجوز للإنسان أن يتبع الإنجيل ويحكم به، لأن الله يقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فأقول هذا كلام غير صحيح، لأن الإنجيل الذي أمر الله بالحكم بما فيه هو الإنجيل الحق الذي أنزله الله، وهذا الإنجيل الحق الذي أنزله الله من ضمن ما فيه اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته تنسخ أي شريعة قبله وأنه يجب اتباعه. فإذا حكم أهل الإنجيل بما فيه فهذا معناه أنهم سيحكمون بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيحكمون بالقرآن، فيعود الأمر إلى اتباع القرآن الكريم. وذلك فإن الآية التي بعدها مباشرة فيخاطب الله تعالى فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني يخاطب الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويخبره أنه أنزل عليه القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، يعني ناسخا لها وقاضيا عليها، يعني ينسخ ما فيها وهو الذي يعني له الاتباع وبه العمل إلى يوم القيامة. فيقول ابن كثير رحمه الله معنى الآية: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم، يعني قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يحكموا بما فيه. ويعني قال: ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه. ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد. وهذه الآية الكريمة: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني وقال إن هذا مذهب يعني جماعة كبيرة من أهل العلم، استدلوا بهذه الآية على أنه لابد أن توجد يعني بعض النسخ الصحيحة من الإنجيل تظل يعني محفوظة من التحريف والتغيير إلى يوم القيامة، لكنهم يكتمون هذه النسخ يعني ويخفونها. يقول يعني الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية في كتابه، يقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فالمراد طبعا الإنجيل الحق الذي أنزله الله ولم يحرف ولم يغير. فيقول يعني شيخ الإسلام هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن يأمر بشيء مستحيل، لو كان الإنجيل الحق الذي أنزله الله غير موجود، فهذا معناه أن الله تعالى يأمرهم أن يحكموا بكتاب هو غير موجود بينهم، فيكون هذا أمرا بشيء يعني مستحيل، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء مستحيل إنما يأمر بشيء يعني ممكن. فقال هذا معناه أنه بالفعل يعني يوجد عندهم بعض النسخ يعني من الإنجيل الحق الذي لم يحرف، ولكنهم يخفونها ويحرصون على كتمانها لأنها فيها البشارة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه واتباع ملته والعمل بشريعته. وسبحان الله يعني من جهة القصص يعني توجد يعني قصص كثيرة يعني حول هذا الموضوع، أنه توجد يعني بعض النسخ في الفاتيكان وفي دير وادي النطرون مثلا في مصر وفي بعض ويعني وعثروا على بعض النسخ في صعيد مصر وفي مناطق أخرى وفي تركيا وفي غيره، يعني بين الفترة والأخرى يعثر على نسخ يعني قديمة جدا من الإنجيل، ومجرد أن يعثر عليها إذا جاء تختفي مثلا وتختفي أخبارها وكذا، ويعني تحوم الشكوك يعني حول أنهم كتموها وأخفوها في مكان ما أو كذا ومنعوا الناس من الاطلاع عليها، فربما يعني يكون هذا الكلام صحيحا ويكون هناك فعلا بعض النسخ الصحيحة يعني من الإنجيل محفوظة عندهم لم تغير ولم تبدل. وأيضا هناك مثلا إنجيل برنابا، هذا من أقرب الأناجيل يعني لشريعتنا ولكتابنا وكذا، ويحتمل يعني أنه يعني فيه كثير من الحق يعني الذي لم يحرف نسخة التي يقال لها إنجيل برنابا لكن صار لا يعترفون به، وهذا الإنجيل يعني فيه كثير من الحق يعني وكثير مما يوافق شريعتنا، والله تعالى أعلم. كذلك برضو شيخ الإسلام يقول حتى التوراة أيضا نفس الشيء، برضو يقول يعني التوراة يعني يوجد منها نسخ صحيحة لم تحرف يعني، وطبعا النسخ المتداولة بين أيدي الناس هذه يعني فيها تحريف وتغيير وزيادة ونقصان، لكن يقول يعني يوجد هناك أيضا بعض النسخ الصحيحة التي لم تحرف، واليهود يعني يكتمونها ويتواصلون بكتمانها وكذا إلى يوم القيامة، وهي موجودة بينهم ولكن يعني محفوظة عند خبرائهم وكذا، ويمنعونها من التداول ولا يسمحون للناس بالاطلاع عليها وكذا. ويقول يستدل على هذا يعني بأنه يعني جاء في حديث ثابت يعني أن اليهود لما أتوا بالتوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب من نسخة التوراة التي كان فيها حكم الرجم الذي أنكروه وكذا، فلما أتوا بالتوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعوها على الأرض يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعها عن الأرض وأتى بكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكرسي يعني وضعها على الكرسي أو وضعها على الوسادة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض وضعها على الكرسي أو الوسادة، وقال وأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بك وبالذي أنزلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بك، أمسك يعني بنسخة التوراة التي كانت معه وقال آمنت بك وبالذي أنزلك وهو الله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام يقول يعني لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على النسخة المحرفة يعني المغيرة، فيقول أكيد أن هذه النسخة يعني التي طلبها منهم وكان فيها حكم الرجم وحاولوا أن يصدوا موضع الآية أو كذا، هذا دليل أنه كان يعني معهم بعض النسخ الصحيحة ولكنهم يعني كتموها ومنعوها من التداول وكذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك الرأي الآخر يعني الذي عليه يعني أكثر العلماء يقولون يعني أنه لا توجد نسخة يعني صحيحة بالكامل، ولكن النسخ الموجودة كلها يعني فيها تحريف وتغيير وكذا، ولكن أيضا لا يزال فيها بعض الحق إلى يوم القيامة، يعني لا يزال فيها بعض الحق يعني ليكون حجة عليه، يعني مهما حرفوا وغيروا لا بد أن يكون فيها بقايا من كلام الله سبحانه وتعالى ومن الحق الذي أنزله الله رغم كثرة التحريف والتغيير، لا بد أن يتبقى فيها بقية من كلام الله ومن الحق الذي أنزله الله، لتكون هذه البقية سببا في هداية يعني من أراد الله تعالى هدايته منهم المنصفون منهم، يعني تكون هذه المواضع التي لم تحرف تأخذ بأيديهم إلى الوصول إلى الحق ومعرفة يعني أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المبشر به في كتبهم وأنه النبي الخاتم وكذا. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة ونتوقف عنده إن شاء الله. طيب يوجد سؤال، تفضل. نعم، أخونا يسأل عن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طبعا هذا على أساس يعني أن أهل الكتاب إذا حدثونا يحتمل أن يكون هذا من الحق الذي أنزله الله، ويحتمل أن يكون من التحريف الذي غيروه وبدلوه. فنحن لا نوقن يعني النسخة التي يحدثون أن منها هل هي النسخة الصحيحة أو النسخة المحرفة، وهل هذا الموضع بالذات يعني حتى النسخة المحرفة يعني لا نستطيع أن كل يعني سطر منها نقول أن هذا محرف أو هذا من الحق، فهي يعني فيها شيء من الحق مخلوط بشيء من الباطل. فلذلك يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، طبعا هذا بشرط يعني ألا يكون يعني خبرا يكذبه ما في كتبنا. يعني إذا في كتب مثلا أشياء تدعي لله تعالى شريكا تعالى الله عن ذلك، أو الأشياء التي فيها مثلا اتهام الأنبياء بالنقائص والقبائح وكذا، هذه يعني نوقن يعني ونجزم أنها من التحريف والتغيير الذي أحدثوه، لأن هذا يتعارض مع ما في كتابنا ما في القرآن الكريم. لكن إذا كان فيها مثلا أشياء يعني بعض تفاصيل القصص المذكورة في القرآن أو أشياء يعني القرآن يعني لا يصدقها ولا يكذبها، فهذه يجوز التحديث بها من غير جزم بصدقها ومن غير جزم بكذبها، لأن يعني يحتمل أن تكون من الحق الذي أنزله الله، ويحتمل أن تكون التحريف والتغيير الذي أحدثه. نعم تفضل. أيوة من الإسرائيليات، هو هذا الإسرائيليات اللي هي أخبار أهل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأباح الرسول صلى الله عليه وسلم التحديث عن بني إسرائيل بهذه الأشياء التي يعني لا تعارض ما في كتبنا. فالمفسرون في العادة يعني إذا وردت قصة مجملة في القرآن الكريم ونفس هذه القصة مذكورة في كتب أهل الكتاب شيء من التفصيل، فالمفسرون يذكرون التفصيلات المذكورة في كتب أهل الكتاب من باب العلم بالشيء يعني بدون أن نصدق هذه الأخبار وبدون أن نكذبها. يحتمل أن تكون هذه الأخبار يعني حقا، ويحتمل أن تكون باطلا ما دامت يعني لا تتعارض مع القرآن الكريم ومع السنة النبوية، فيجوز التحديث بها. فالمفسرون يذكرونها من باب يعني علم بالشيء وزيادة التوضيح للقصص القرآني بدون جزم يعني بالتصديق أو بالتكذيب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون عن بني إسرائيل، يعني ابن عباس وابن مسعود وابن عمر و يعني كثيرون من وعبد الله بن عمرو وكثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحدثون يعني من يعني عن أهل الكتاب. وعمر رضي الله عنه نفسه كان يسأل كعب الأحبار، كان حبرا من أحبار اليهود، وكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يسأله عن يعني عما في كتبهم ويستمع إليه ويخبر عنه، يقول إن كعب حدثني بكذا وكذا، ويخبر يعني عن أشياء مما أخبره عنه مما في كتبهم من باب الاستئناس بها يعني بدون جزم يعني بصدقها ولا بكذبها، طبعا إلا إذا عارضت يعني ما في كتبهم. لكن الحكايات والقصص الموجودة عندهم يعني فيها شيء من الحق مخلوط بشيء من الباطل، لذلك يعني تروى من باب العلم بالشيء. لكن طبعا لا نعمل بما بأحكام يعني شريعتنا نسخت شريعتها من جهة الأحكام، يعني لا نعمل بالأحكام الموجودة في شريعتهم، لأنها سواء كانت حقا أو تحريفا فهي منسوخة بشريعتنا. لكن من جهة الأخبار والقصص والحكايات وكذا التي لا تعارض ما في كتبنا، فهذه يعني يجوز روايتها من باب العلم بالشيء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.